أيها الأحبة، هذا هو الشريط 18 من دروس الحرم المكي لعام 18 و400 ألف من الهجرة.
التوسع في إنشاء الجوامع وتعدد الجوامع، ولا يجوز إحداث جامع ثان إلا عند الضرورة. إذا كان الأول لم يتسع، أو تباعدت البلاد، أو خيفت الفتنة، أو ما أشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة للمناسبة وللأهمية. أما المناسبة ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما الأهمية فالمنافقون، المنافقون الذين يعيشون بيننا يقولون بألسنتهم ما نقوله بألسنتنا، ويطلعون على أصغرنا، ونحن نأملهم وهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هؤلاء المنافقون أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن أعلنوا كفرهم، لأن من أعلن كفره اترك لحيتك جزاك الله خير، لأن من أعلن كفره فهو عدو ظاهر، يسهل التحرز منه ويستعد لقتاله أو إدخاله في دين الله. لكن المشكل ما هو؟ هل الذي يخالطك ويقول ما تقول وقد أبطن الكفر والعياذ بالله؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهذا هو البلاء. ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. والعالم باللغة العربية يفهم كيف عبر عن عداوتهم بقوله هم العدو. من يفهمها؟ نعم، لا، خطأ. يقول جملة اسمية خبر مقدم، غير صحيح. هي جملة اسمية خبرها في موضعه ومبتدأها في موضعه، لكن كلمة هم العدو جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وطرفاها معرفتان. ومثل هذا يفيد الحصر، الحصر يعني هم العدو الأكبر، هم العدو الأعظم، هم الذين يجب الحذر منهم. ولهذا رتب على ذلك قوله إيش؟ فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. واستمع إلى خداعهم. إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: نشهد إنك لرسول الله، جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: نشهد، وإنا، ولا. نشهد إنك لرسول الله. وهل كلامهم صحيح؟ أجيبوا لا. ولهذا كذبهم الله فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن أدخل بعد هذا أدخل قبل هذا التكذيب قوله: والله يعلم إنك لرسول، حتى لا يتوهم واهم خلاف المقصود. فالله عز وجل يعلم أن محمد الرسول ويشهد بذلك، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الله تعالى يعلم أن محمد رسول الله ويشهد بذلك، ويشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إيش؟ نشهد إنك لرسول الله، يعني هم كاذبون في الشهادة لا في المشهود به. المشهود به حق، وهو أن محمد رسول الله لكن الشهادة كاذبة باطلة. لماذا يشهدون هذه الشهادة المؤكدة أن محمد رسول الله؟ قل يا أخي أنت. اقرأ الآية. يشهد إن المنافقين لكاذبون. اقرأ. اتخذوا خلص اتخذوا أيمانهم جنة، يعني جعلوها جنة يستترون بها ويخفون أمرهم، ولكن الله يفضحهم ولله الحمد. ثم بين الله أن هؤلاء المنافقين ذو هيئة حسنة جميلة وذو بلاغة عظيمة، فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ما شاء الله، هذا العالم الكبير، هذا الذي ليس أحد يماثله، ليس أحد يماثله، هيئة عظيمة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع غصب عليك تسمع. ليش؟ لبلاغته وفصاحته، فتظنه حقا وهو باطل، كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فأوفاه حسابا. ولهذا قال: كأنهم خشب مسندة. وصف منطبق تماما عليهم. الخشب جمال لا خير فيها، وهي خشب لم تعتمد على نفسها ولكنها مسندة. إذا رأيت هذه الخشبة الكبيرة العظيمة تستعظمها، ولكنها مسندة على إيش؟ على إيش؟ على جدار. إذا سقط الجدار سقط، فلا خير فيهم. واسمع إلى بهتانهم وجرأتهم وخبثهم. يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني يقول بعضهم لبعض: لا تعطوا المسلمين شيئا، لا صدقة ولا هدية ولا شيئا حتى ينفضوا. وسأفسرها، فإن أخطأت قولوا خطأ. فإذا انفضوا فأنفقوا. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإذا انفضوا عنه فأنفقوا. من يوافقني على هذا التفسير؟ توافقون على هذا؟ لا. ولهذا نقول: حتى هنا للتعليل وليست للغاية. يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجهل هؤلاء المنافقين! أيظنون أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه من أجل لقمة العيش؟ لا والله. ولهذا لما قال مندوب قريش في صلح الحديبية للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أرى إلا أوباشا، يعني أناس مجمعين، يوشك أن يدعوك، قال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أمصص بضر اللات. فهذه كلمات ثلاثة: أمصص وبضر واللات، من يعرفها؟ فضل. إيش؟ لكن هذه ولات على هذا، على كلام أنثى، يعني لا نقص بضرها، تختنها. طيب اسأل. المص معروف ولا يحتاج أن نبينه، كل نعرف المص. والبضر كما قال الأخ، اللحمة الزائدة في فرج الأنثى. واللات الصنم. شوف الكلام القوي من أبي بكر رضي الله عنه، يقول: اذهب أنت عند اللات، أمصص بضرها ولن يأتيك من بطنها إلا البول. واضح يا جماعة؟ أنحن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هؤلاء المنافقون يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى إيش؟ حتى ينفضوا عنه. قال الله تعالى ولله خزائن السماوات والأرض. فليست الخزائن عندكم أيها المنافقون ولا عند أحد من الناس، الخزائن عند من؟ عند الله عز وجل. ولكن المنافقين لا يفقهون. اسمع كلمة أخرى، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا الجملة مؤكدة بالقسم واللام والنور، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، أي والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إلى ما يشيرون بالأعز؟ إلى أنفسهم. وبالأذل؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر الجواب، اسمع الجواب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولم يقل الله عز وجل والله أعز والرسول أعز والمؤمن أعز، لا، لو قال الله ورسوله والمؤمن أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه قال ولله العزة. أما المنافقون فليس لهم عزة إطلاقا، لأن المنافق أذل من يكون. والدليل على ذله أنه أخفى كفره خوفا من السيف، فهو ذليل معنويا ونفسيا، ولهذا لم يثبت الله له عزة حين رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فالسورة هذه عظيمة، ينبغي أن تذكر الأمة بها كل أسبوع في أكبر اجتماع، حتى يحذروا من إيش؟ من النفاق والمنافقين أيضا، وأن لا يركنوا إليهم وأن لا يأمنوهم. فمن صفات المنافق أنه إذا أتمن خان وإذا أهد غدر، فاحذر يا أخي المنافق. ولكن هل يحل لنا أن نتهم أحدا بالنفاق دون أن يتبين لنا من القرائن القوية أو أن نسمع عنه ما يدل على نفاقه؟ لا، لا يجوز أبدا. الأصل في المسلم إيش؟ السلامة، وأن ما في قلبه هو ما في لسانه، ولا يحل لأحد أن نتهمه، ولا يحل أن نتهم أحدا بالنفاق أو بالمراءة. فإن اتهمنا كل أحد بالنفاق أو المراءة صرنا من المنافقين. فإن المنافقين هم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة، والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافق إذا جاء أحد بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. وإذا جاء أحد بنفقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقتك. شوف الخبثة، يلمزون المتطوعين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. من يبقى؟ ما بقي شيء. إذا كان من أكثر الصدقة قالوا مرائي، ومن ليس عنده إلا القليل قالوا إن الله غني عن صدقتك، من بقي؟ وذلك لأنهم يريدون أن يقدحوا بالمؤمنين بأي وسيلة. نسأل الله أن لا يكثرهم في البلاد وأن يكفينا شرهم. ولنرجع أيضا إلى سورة الجمعة. الجمعة يقول اليهود إنهم شعب الله المختار، يدعون أنهم شعب الله المختار، لأن موسى قال لهم إن الله فضلكم على العالمين، فقالوا نحن مفضلون على العالم ونحن الشعب المختار. فتحداهم الله عز وجل وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. أتظن أن اليهودية يتمنى الموت؟ أبدا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال لنبيه قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكن لا يمكن أن يتمنوا، ولهذا قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما يمكن يتمنونه بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أنهم لم يقدموا شيئا ينتفعون به بعد الموت، فليتمنوا. وإذا لم يتمنوه فسيحاولون بكل وسيلة ألا يدركهم الموت ويفرون منه فرارهم من الأسد، وإذا فروا منه فهل يسلمون؟ لا، كلا. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبالله يعلم أن يقال فإنه ملاقيكم. الثاني، نعم، تفر منه لكن يأتيك من الأمام، والعادة أن من فر منك أتيته من الخلف، لكن هذا أشد. الموت إذا هم يفرون منه لكن سيأتيه من الأمام. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى فينبئكم بما كنتم تعملون. فتأمل شأن اليهود وشأن النصارى، يتبين لك ما هم عليه من العداوة والضلال والمشاقة. وبقي شيئان، ولو طولنا عليكم شوي، بقي شيئان يتعلقان بالنكاح وأحدهما يتعلق بالبيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبماذا ينادى للصلاة؟ بإيش؟ بالأذان. هذا النداء المبارك الذي أريه بعض الصحابة وعرضه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره، وهو كلمات عظيمة لا يتسع المقام لشرحها، لكنه كلمات عظيمة. انتبه لح يتركها. يا أيها الذين آمنوا، نعم، إذا نودي للصلاة يعني بالأذان من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا يعني بادروا. وليس المراد بالسعي الركضة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. لكن المراد بالسعي هنا في قول اسعوا ايش؟ المبادرة للذهاب إليها. فاسعوا إلى ذكر الله. وسمى الله تبارك وتعالى الخطبة والصلاة ذكرا، لأن فيها التذكير بالله عز وجل وبآياته. والصلاة من أولها إلى آخرها كلها ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جعل الله صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. قال العلماء المعنى ولا ما فيها من ذكر الله أكبر. إذن إلى ذكر الله المراد ذكر الله إيش؟ الخطبة والصلاة. الخطبة والصلاة. وذروا البيع، اتركوا البيع. ذلكم خير لكم. اقرأ اي نعم، خلوا يروح عنك النوم. اقرأ ذلكم. ها؟ ايش يقول؟ نعم؟ طيب، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يا أيها الذين آمنوا، اقرأ من أول، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. خطأ، اسرع اقرأ. بس هل نصل ونقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أو نقف عند قوله ذلكم خير لكم؟ الثاني، إذا قرأت الآية قل ذلكم خير لكم وقف، ثم قل إن كنتم تعلمون، لأنك إذا وصلت اختلف المعنى. إذا قلت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صار المعنى وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرا لكم، وهذا يفسد به المعنى. فلا بد إذن من إيش؟ من الوقوف، ذلكم خير لكم، ثم تقول إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من ذوي العلم. نرجع إلى المسائل الفقهية في هذا. البيع معروف، التبادل بين الناس في السلع، وأمر الله تعالى أن ندع البيع إذا سمعنا أذان الجمعة. وما المراد بالأذان؟ الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يكون بعد دخول الإمام. أما الأذان الأول فإنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثابت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. الرسول أقره، لكن لم يقره وهو في قبره، وإنما أقره بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. وعلى هذا فيكون الأذان الأول يوم الجمعة مشروعا بدلالة السنة، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين. وربما يقول قائل مشروع بالقرآن أيضا، استمع، ربما يقول قائل إنه مشروع بالقرآن لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإيش والذين اتبعوهم بإحسان. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، لكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة سنة ولا ينكر، وأي إنسان ينكره فإننا نقول أأنت خير أم الخليفة الراشد، ثم نقول أأنت خير أم الصحابة. الصحابة لم ينكروا على عثمان الأذان الأول في الجمعة، ولما أتم الصلاة في منى في الحج إيش أنكروا عليه. أيظن هذا أن الصحابة يسكتون عن الأذان الأول في يوم الجمعة لا ينكرون على الإتمام وينكرون الإتمام؟ أبدا، الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، فإذا أقروا عثمان على الأذان الأول في يوم الجمعة فهو حق. طيب، لو تبايع رجلان بعد أذان الجمعة الثاني تفضل، لا يصح، باطل. نعم، متأكد ولا فيها قولها؟ ها، متأكد؟ طيب، هذان الرجلان تبايعا وتقابضا، باع عليه ساعته بمئة ريال فأعطاه الساعة وأقبض مئة ريال بعد أن أذن، ما تقول البيع باطل ولا صحيح؟ تقابض، فما بقي أحد شيء، بعد الأذان باع عليه الساعة ب100 ريال وقال تفضل هذه الساعة وقال تفضل هذا 100 ريال وتقابضوا قبل أن يتم المؤذن أذانه. البيع صحيح هكذا قال الرجل إن البيع صحيح وقبل ثوان يقول إن البيع باطل السرح. وهكذا إذا أردت أن تختبر طالب العلم أعنده علم حقيقي فاقلب له المثال ولعله يختلف. من يجيب؟ البيع باطل يا رجل، تم البيع بالتقابض قبل تمام الأذان ولو طيب البيع باطل. طيب ما هو الدليل؟ لا بأس، أنا وافق على أنه باطل، لكن ما هو الدليل من الآية؟ ما هي؟ وذر البيع. أي طيب بس الدليل على هذا على بطلانه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل هل عليه أمر الله ورسوله؟ لا، بل عليه نهي الله عز وجل فيكون باطلا. إذا كان باطلا وقد تم الآن التقابض، المشتري أخذ الساعة والبائع أخذ الثمن، فكيف نعاملهما؟ نقول للبائع إيش؟ رد الثمن، ونقول للمشتري رد السلعة. والدليل على أن البيع الباطل يجب رده ما ستسمعون. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، تمر جيد، فسأل من أين هذا؟ فقالوا يا رسول الله كنا نأخذ الصاع بالصاعين، أيهما الردي؟ نأخذ الصاع بالصاعين. الصاعين يا رجل، يأخذ الصاع الجيد بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، أمر برده، وقال هذا عين الربا، مع أنه ما في ظلم، لأن الصاع الطيب في القيمة يساوي الصاعين فلا ظلم، لكن التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. على كل حال إذن التبايع بعد أذان الجمعة الثاني إيش هو؟ باطل. طيب، تبايعت امرأتان باعت إحداهما حليها على الأخرى 5000 ريال، فقبضت المشترية الحلي وقبضت البائعة الثمن 5000 ريال، ما تقول يا أخ؟ لا صحيح؟ سبحان الله صحيح. طيب، باعت إحداهما ساعتها على الأخرى 100 ريال وسلمت الساعة للمشترية واستلمت الثمن من المشترية، البيع بالأول قلنا غير صحيح، ها؟ لكن ألم تسمع المثال الأول قلنا غير صحيح؟ ما سمعت المثال الأول؟ هذا قلنا اشترى الساعة ب100 ريال فقبض الساعة وأقبض الثمن، قلنا غير صحيح. والآن نقول صحيح؟ ما يصح، غير صحيح، الجواب غير صحيح. نعم، البيع صحيح؟ إيش؟ ماذا تقولون؟ يقول البيع صحيح إذا تبايعت امرأتان ساعة بعد أذان الجمعة الثانية فالبيع صحيح. أسرع، وفرق بأن الجمعة غير واجبة على النساء وهي واجبة على الرجال. الحكم واضح والتفريق واضح. طيب، لو تبايع رجلان في المستشفى تبايع سلعة بعد أذان الجمعة الثاني. غير صحيح. رجلان في المستشفى مرضى في المستشفى هما مريضان، فتبايع الساعة بمئة ريال. اسبق هذا الشيء صحيح. لماذا؟ لأن الجمعة ساقطة عنهما. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ من هذا أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة إيش؟ باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، في وقتنا الحاضر سمعنا مؤذن يؤذن، وسمعنا ولم نسمع المؤذن في المسجد الثاني، فهل يحرم البيع والشراء لأننا سمعنا المؤذن، أو لا يحرم لأن المسجد الثاني لم يؤذن؟ قل إيش؟ يحرم البيع. طيب استمع، هذا قول إيش؟ أيحرم أو لا يحرم؟ أي تمام صح. نقول إن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي لم يؤذن إيش؟ فالبيع صحيح. وإن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي أذن فالبيع غير صحيح، باطل. طيب، إمضاء البيع بمعنى أن الرجلين تبايعا شيئا واشترطا فيه الخيار، فلما تقابل بعد نداء الجمعة الثاني قال أمضينا البيع، يعني لم يعقدا عقدا جديدا ولكنهما أمضيا عقدا سابقا. أيصح أو لا؟ يصح، لأن هذا إمضاء لعقد سابق، والمنهي عنه هو ابتداء العقد. نقتصر على هذا. وهل يقاس على ذلك ما إذا أقيمت الصلاة في غير الجمعة؟ إذا أقيمت، ما إذا أذن، إذا أذن في غير الجمعة فالبيع صحيح، لكن إذا أقيمت الصلاة هل نقول إذا أقيمت الصلاة فالبيع باطل بعد الإقامة على من تلزمه الجماعة؟ الجواب نعم، نقول هذا. والقياس هنا قياس جلي واضح، لأن في كل منهما إيش؟ إضاعة للواجب. فإذا أقيمت الصلاة والرجلان من أهل الجماعة حرم عليهما أن يتبايع، والظاهر أن وقت الأسئلة جاء. نعم جاء. طيب، بقي علينا ما يتعلق بالنكاح من طهار وتحريم وطلاق، لعلنا نتكلم عليه إن شاء الله في وقت آخر. نعم، وإلى الأسئلة إيش؟ لا يجوز. يقول: إذا باعت امرأة على رجل، امرأة باعت على رجل بعد أذان الجمعة الثانية، هل يصح أو لا؟ لا يصح، لأن من قواعد الفقه أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر. نعم. الله يعينك، شد حيلك مش شيء حتي هميش. ها خلاص. يعلم كثير منكم أننا وضعنا أسئلة في المسابقة، والآن سيحين، والآن حان وقت الإعلان عنها، وسيكون إن شاء الله الإعلان عنها في الصباح غدا. فمن كان قد شارك في الجواب فليكن حاضرا لعله يكون له من ذلك نصيب. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما يريد على ما يريده الله عز وجل في بعض التفسير مما سمعناه في قراءة إمامنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر رمضان عام 1400، أريد أن أنبه على شيء سمعته كثيرا من بعض الإخوة القادمين إلى العمرة، ألا وهو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لك والنبي كذا وكذا، والنبي أجب على سؤالي وما أشبه ذلك. وهذا إنما اتخذوه عادة جرى على ألسنتهم، ولكنه محرم، يعني يحرم على الإنسان أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، لا بالنبي ولا جبريل ولا بالولي ولا غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وغالب الذين يحلفون بالنبي لا يدرون أنه حرام، لأنهم لو علموا أنه حرام ما فعلوا. فالمؤمن لا يمكن أن يخالف أمر الله ورسوله، لقوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنصيحة الإخوان هؤلاء أن يتفطنوا لهذا الأمر، وأن لا يحلفوا إلا بالله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر؟ فالجواب: بلى، هو أعظم البشر وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو الذي قال لمن سمعه يقول: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالله تعالى مختص بالإقسام به، والله تبارك وتعالى مختص بالمشيئة المطلقة، فالأمر أمر والمشيئة مشيئته، والقسم به تبارك وتعالى لا بغيره من المخلوقات. أرجو الانتباه لهذا الشيء. ومن سمع منكم أحدا يقول والنبي فليبين له أن هذا لا يجوز. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق؟ فالجواب: لا، لأن وأبيه لفظ شاذ، ولهذا جاء في مسلم ولم يأتي في البخاري، فيكون لفظا شاذا أكثر الروايات على حذفه، ولا يمكن أن يحتج به، لا يمكن أن يحتج به، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون غير معلل ولا شاذ. فإن كان معللا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل، وإن كان شاذا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل. وعلى هذا فنقول إن قوله وأبيه لفظة شاذة، وحينئذ لا نحتاج إلى تكلف في أن هذا قبل النهي، أو أن هذا مما جرى على الألسن، أو أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعيد من الشرك كما أجيب به. ولكن نقول لدينا شيء واحد يغنينا عن كل هذه التقديرات. ما هو الشيء؟ أن نقول إن الحديث شاذ، إن هذه اللفظة شاذة، وحينئذ يكفينا الله إياها. ولذلك ينبغي الإنسان إذا احتج عليه محتج بحديث أن نطالبه أولا بإيش؟ بصحة الحديث، فإذا لم يثبت صحته كفى الله المؤمن القتال وبطلت حجته، لأن من شرط صحة الحجة أن يكون الحديث الذي احتج به صحيحا، وإذا كان صحيحا نظرنا في المرجحات المعروفة عند العلماء. أما ما نريد أن نتكلم عنه من تفسير الآيات فاستمع. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول العلماء إن هذا أعم قسم جاء في القرآن، أعم قسم هو هذا. وجهه أن الأشياء إما أن نبصرها إيش وإما أن لا نبصرها، فأقسم الله بما نبصر وما لا نبصر، إذن أقسم بكل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهنا يقع إشكال، أقسم الله تعالى هنا بغير ذاته وصفاته، ونحن قررنا أن الحلف بغير الله وصفاته إيش شرك، فكيف أقسم الله به؟ والجواب أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولسنا نحن نحكم على الله، ولكن الله تعالى هو الذي يحكم علينا. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ المراد برسول الكريم هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأثبت الله في هذه الآية أن القرآن قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آية أخرى في سورة التكوير قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فمن المراد بالرسول الكريم في هذه الآية؟ المراد جبريل، لقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. وحينئذ يقع إشكالان. الإشكال الأول: كيف أضاف الله القرآن إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى رسوله جبريل، مع أن الكلام مع أن القرآن قول الله عز وجل؟ هذا إشكال. إشكال آخر: كيف أضاف الله القرآن إلى قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضافه إلى قول جبريل؟ نحتاج إلى الجواب. أما الأول فنقول إن الله أضاف القرآن إلى نفسه لأنه كلامه، وهو الذي ابتدأ به سبحانه وتعالى وتكلم به أولا. وأما إضافته إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنه بلغه إلى الأمة، وأما إضافته إلى جبريل فلأنه بلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا زال الإشكال واتضحت الحال والحمد لله. وما هو بقول الشاعر؟ قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فمن هو الشاعر؟ الشاعر من يأتي بالكلام على وزن مقفى، وتعرفون الشعر ولا حاجة إلى أن نأتي بأمثلة له لأنه معروف. والشعر يشتمل على نغمات تجذب الأسماع، وعلى حكم تبهر العقول. ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان وإن من الشعر لحكمة. فقال هؤلاء المكذبون: هذا القرآن قول شاعر. وقالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاعر. إيش معنى شاعر؟ إيش؟ طيب، يعني أنه يأتي بكلام. ليش جلس في مناقشة؟ لأنه يأتي بكلام موزون مقفى، فادعوا أن هذا شعر. ومعلوم أن الشاعر ليس بنبي، مجرد كونه شاعرا لا يقال إنه نبي أسره. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: وما علمناه الشعر، من هو؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن ينشئ الشعر من عنده ويقول للناس إن هذا كلام الله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما هو بقول الشاعر؟ قليلا ما تؤمنون، يعني أن إيمانكم قليل. قال بعض أهل العلم والمراد بالقلة هنا العدم، لأن هؤلاء ليس عندهم إيمان، وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر ويصفون القرآن بالشعر، ولا بقول كاهن. من الكاهن؟ الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل بأن يقول سيكون في اليوم الفلاني كذا وكذا، سيكون في المكان الفلاني كذا وكذا، سيكون في النجم الفلاني كذا وكذا، هذا الكاهن. وكان العرب لهم كهنة، والكهنة لهم شياطين تخدمهم، وتصعد إلى السماء وتسترق السمع ثم تنزل به إلى أصحابها الكهنة، ثم يقرأها الكاهن على الناس ويكذب معها كذبات، فإذا أصاب بما سمع من السماء صار سيدا في قومه يرجعون إليه حتى في التحاكم، حتى في التحاكم يتحاكمون إلى الكهنة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ما جاء به من القرآن قول كاهن، انتهينا من قول شاعر يا أخوان، قول كاهن، وإنما هو قول رسول كريم. وعند هذه النقطة أحب أن أنبه إلى أن بعض الصحف أو المجلات أو الجرائد تنشر أحيانا ما هو كهانة، فيقول فلان ولد في سعد السعود إذا سيكون سعيدا، فلان ولد في سعد الذابح إذا سيكون مشؤوما، إذا فلان ولد في سعد بلع إذا سيكون إيش؟ يمكن نجيب من عندنا، سيكون بلاعا ما يشبع وهلم جرا. هذا لا يجوز تصديقه ولا يجوز نشره، لأن هذا هو ما كان أهل الجاهلية يقولونه، فنشره حرام وتصديقه حرام. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تخرج تفضل. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إعراب تنزيل، تنزيل إعرابه، خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو تنزيل، بارك الله فيه، هو تنزيل من رب العالمين. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ولا شك في أن الله تعالى عال بذاته كما أنه عال بصفاته، وقد قررنا هذا أكثر من مرة في هذا المكان وغيره، أن علو الله تعالى بذاته أمر مفطور عليه الخلق، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. طيب، وقوله من رب العالمين إشارة إلى أن ما في هذا القرآن يجب أن ينفذ، لأن الذي أنزله رب العالمين الذي له الحكم في العالمين في الأمر والنهي وغير ذلك، فإذا كان من رب العالمين وجب على العالمين أن يقبلوه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الفاعل في قوله ولو تقول يعود على من يا أخ؟ إيش؟ استرح. يعود على، بارك الله فيك، استرح. ولو تقول أي محمد صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل إلى آخره، يعني فقولكم إنه شاعر أو كاهن هذا كذب، لا يمكن أن يقوم شاعر ويقول إنه نبي الله ويستبيح الدماء والأموال ويقاتل على ما جاء به من الدين، لا يمكن أن يمكن الله له، أبدا. لو أنه فعل لأهلك كما سنبين إن شاء الله. ولا يمكن أن يكون كاهنا أيضا يأتي للناس ويقول إنه رسول وإن الله أرسله بكذا وكذا ويحارب من خالفه ويستبيح دمه ونساءه وماله. وقوله لو تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله, تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله. بعض الأقاويل كلمة بعض تدل على أنه لو تقول ولو شيئا قليلا بعض الأقاويل, فكيف لو تقول إيش كثيرا أو كل الأقاويل؟ جواب لو لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا وعيد شديد عظيم, يعني لقضينا عليه قضاء مبرما. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, والوتين هو إيش؟ هو الوريد, يعني حبل الدم الذي يتصل بالقلب. وإذا قطع الوتين هلك الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين, يعني فما يستطيع أحد منكم أن يحجز عنه عذابنا. وفي هذه الآية التخويف للعلماء الذين يفتون بغير علم ويتسرعون في الفتوى. إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما سمعتم فكيف بمن دونه أن يتقول على الله ما لا يعلم؟ إن هذا أمر خطير. واعلم أن المفتي إنما يتحدث عن إيش؟ عن شرع الله, عن شرع الله تبارك وتعالى. فليحذر أن يقال له يوم القيامة كذبت, ويجازى جزاء الكاذبين. عليه أن يتثبت وعليه أن يتأنى, ولا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم, لا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم, بل هذا والله هو العلم, وهو الذي يوجب أن يثق الناس بقوله. إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بما يقول إنه علم, لأنهم يعرفون أنه لو لم يعلم إيش ما قال ولا أفتى, فيثقون بقوله. لكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له لا تقل لا أعلم, إذا قلت لا أعلم ترى هذا صبي ما يعرف. ولكنه والله خطأ عظيم. ليقل فيما لا يعلم إني لا أعلم, فهذا هو العلم, هذا هو العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتى في شيء لم ينزل الله حكمه فينتظر حتى ينزل الحكم, حتى ينزل الحكم, ويقول حتى يقضي الله فيك ما يقضي. فكيف بنا, كيف بنا أن نجرؤ على الفتوى من غير علم؟ ولقد كان من ورع إمام أهل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل أنك لا تكاد تجد في كلامه هذا حرام أو هذا واجب, بل يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا أراه أو أجبن عن الجواب عليه أو ما أشبه ذلك. كل هذا من إيش؟ من الورع. ما أصعب أن تقول هذا حرام والله تعالى لم يصرح بتحريمه, وما أعظم أن تقول هذا ليس بحرام والله تعالى حرمه. ولهذا يسوءني كثيرا, يسوءني كثيرا أن يقول القائل إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا, أن يقول القائل هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ لأن هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة. إيتوني بحديث واحد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قالوا يا رسول الله أهو للاستحباب أو للوجوب؟ لن تجد ذلك. وأما قصة الحباب المنذر في بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى الآبار جاءه وقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ وإلا فإن الحرب والمكيدة أن ننزل في آخر الآبار. هذا الحديث ضعيف وإن كان أهل السير يقولونه لكنه ضعيف فلا يحتج به. ثم لو فرض أنه يحتج به لكان هذا ليس في أمور مشروعة بل في أمور مدارها على إيش؟ على الرأي، مدارها على الرأي. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان قد قدم من مكة، ومكة ليست بلد زراعة، مكة مي بلد زراعة، مكة ليست بلد زراعة. وش دليلكم؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يلقحون النخلة يعني يؤبرون تلقيح، كل أخي ايش تلقيح؟ قم ما تعرف تأبير؟ الظاهر انك لست فلاحا. يلا تمام أسرع. التلقيح أو التأبير أن يؤخذ من طلع الفحول ويوضع في طلع النخل حتى يكون الثمر جيدا. وتعلمون أن التلقيح يحتاج إلى أن نصعد إلى الفحول لنأخذ طلعها وأن نصعد إلى إلى النخل لنجعل في هذا الطلع، ففي تعب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تفعلوا هذا، لأنه رأى أن فيه تعبا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن لهذا تأثيرا. الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا مسألة دنيوية ومسألة حرفة. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تركوا التلقيح، تركوا التلقيح، فماذا كان الثمر؟ فسد الثمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والشاهد من هذا أن الحديث الذي أشرنا إليه الذي ينقله المؤرخون حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن هذا ليس من باب الأحكام الشرعية ولكنه من باب إيش؟ الرأي. طيب أقول إنني يؤسفني والله أن أقول للإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من أوامر الرسول ثم يقول هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ وما هو الذي ينبغي له؟ أن يفعل ويقول سمعنا وأطعنا. فإن كان الأمر للوجوب فقد برئت الذمة وسلمنا من الإثم، وإن كان للاستحباب فقد ازددنا ثوابا وأجرا. نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه أن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب. انتبهوا، الإنسان له حالان، الحال الأولى قبل أن يفعل أو يخالف، فهنا لا تسأل هل هو الاستحباب والوجوب أو هل النهي للكراهة أو للتحريم، قل سمعنا وأطعنا. بعد أن تقع في المخالفة فتترك ما أمر به وتفعل ما نهي عنه، حينئذ استفهم، لأنه إذا كان الأمر للوجوب لزمت التوبة من المخالفة، وإذا كان لغير الوجوب فهو مستحب ولا إثم في تركه، وكذلك يقال في الكراهة والتحريم. عليك يا أخي بهذا الأصل فإنه نافع لك ويجعل قلبك دائما مستسلما لأوامر الله ورسوله دون أن يسأل ويبحث. المهم أن نعود إلى الآية. إذا كان الله عز وجل توعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوعيد الشديد فيما لو تقول على الله بعض الأقاويل، فما بالك بمن ليس له حق في التشريع من دون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تقول. ثم انظر يا أخي إلى قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يعني لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علي نصيرا. الله أكبر، سبحان الله. هؤلاء يريدون أن يفتنوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي أوحى الله إليه لأجل أن يقول غيره. فلو أنه مال إليهم ولو يسيرا إيش لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. فكيف بأناس يركنون إلى الذين يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، يركنون إليهم ركونا تاما، وهو ما نسميهم بعلماء الأمة أو علماء الدولة، لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. فالعالم الأول عالم الملة هو الذي ليس له هم إلا أن تقوم ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي بقوله وسخط من سخط. هذا هو العالم الرباني، العالم المجاهد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. عالم الأمة هو الذي ينظر ما يشتهيه الشعب وعامة الناس فتجده يتحرى ما يريده الناس ويحكم به. الثالث عالم الدولة، عالم الدولة يتحرى ما تريده الدولة ثم يحكم به حسب ما تريده الدولة. عرفت؟ فنقول ها الثاني والثالث معرضون لهذا الخطر العظيم، وهو أنهم إذا مالوا ولو قليلا أذاقهم الله ضعف الحياة وضعف الممات ولن يجدوا من دون الله نصيرا. فعليك يا أخي المسلم أن تحترم الشريعة، عليك أن تحترم الشريعة وأن لا تفتي بغير علم وأن لا تفتي بخلاف الحق محاباة لأحد من الناس. إنك مسؤول، مسؤول عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن علمك، ماذا فعلت به؟ هل نشرته بين الناس؟ هل صدعت بالحق بدون مبالاة أو لا؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وإلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بماذا يعتد أو بماذا يعتبر الصف الأول في المسجد الحرام؟ هل هو من جهة الكعبة أما كان خلف الإمام مباشرة؟
الصف الأول هو الذي وراء الإمام، هو الذي وراء الإمام حيث جار من كل جانب. وعلى هذا فالذين يكونون أقرب إلى الكعبة من الإمام ليسوا في الصف الأول. الصف الأول هو الذي وراء الإمام ويمتد إلى أن يأتي إلى الجهة الأخرى. أما الذين يتقدمون على الإمام من جهة أخرى غير جهة الإمام فهؤلاء لا ينالون أجر الصف الأول لأنهم ليسوا في الصف الأول. وغاية ما هنالك أن يكونوا من جنس الذين يصلون عن يمين الإمام وشمال الإمام. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان أعجميا لا يحسن قراءة القرآن الكريم، فهل نمنعه من القراءة أم نتركه يقرأ على قدر استطاعته؟
نعم، يجب أن نعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يغير، ولا يمكن لغير العرب أن ينطق به بلغته، لأنه كلام الله، ولو حول إلى لغة أخرى لم يكن إيش؟ لم يكن قرآنا. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا باللفظ العربي، وإذا عجز عن ذلك فهناك بدل، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. والتسبيح والتكبير والتهليل إذا عجز الإنسان عن الإتيان به بها باللغة العربية فله أن يأتي بها بإيش؟ بلسانه، يعني بلغته. فنقول إذا كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة باللسان العربي فليقرأ بدلها وهو التسبيح والتحميد والتكبير ويقرأه بلغته. نعم.
يقول السائل: ما حكم التبرك بالكعبة وكذلك التمسح بها، وما حكم التعلق بأستار الكعبة؟
نعم، التبرك بالكعبة لا يجوز، لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأشرف أحجار الكعبة ما هو؟ الحجر الأسود. وإذا كان أمير المؤمنين يعلن بأنه لا يضر ولا ينفع فما سواه من الأحجار من باب أولى. ولهذا أرى بعض الناس يقف على الحجر ومعه الصبي فيمسح الحجر ثم يمسح الصبي كأنه يأخذ من بركات الحجر ويلقيه على هذا الصبي أو الركن اليماني، وهذا كله ليس من عمل السلف الصالح. نعم هو بركة من حيث العمل، من حيث العمل، لأن الطواف بالبيت عمل صالح فيؤجر الإنسان عليه، فمن هذه الناحية يكون في بركة. أما التبرك به على أساس أنه يشفي من المرض أو ما أشبه ذلك فهذا لا. وأما التعلق بأستار الكعبة فكذلك هو الثاني، ليس مشروعا، وإنما اعتاد العرب التعلق بأستار الكعبة عند اللجوء إليها فرارا من القتل فيما لو طلب الإنسان ليقتل، كما جاء ذلك في حديث من عبد الله بن خطر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة فاتحا لها قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجيء إليه وقيل له: يا رسول الله، إن عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، إذن هو داخل المسجد أو خارجة؟ داخل المسجد. فقال: اقتلوه، وإنما تعلق بأستارها ليؤمن نفسه من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك معاذا له بل قال: اقتلوه. نعم.
أثابكم الله. يقول: بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الدول يقعون في بعض الشركيات عن جهل، فيصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا مع العلم أنه ليس هناك من ينبههم أو يعلمهم ذلك، وهم يظنون أنفسهم على الإسلام والحق، فما حكمهم؟ وهل تجوز الصلاة خلفهم وأكل ذبائحهم؟ بارك الله فيكم.
أظن أنه لا أحد يجهل أن الذبح لغير الله شرك، وأن الاستغاثة بالأموات شرك، ما أظن هذا يخفى على أحد. لكن لو فرض أن أحدا من الناس خفي عليه هذا ولم يكن أحد ينبهه على أنه من الشرك وقد ظن بناء على أن الناس يفعلونه ظن أنه لا ينافي التوحيد، ولكن لم يجد من ينبهه، فهذا قد نقول إنه معذور بجهله، ونحكم بإسلامه ظاهرا في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأما إذا وجد من ينبهه ولكنه أصر وقال هذا قول علمائنا، هذا قول أوليائنا، هذا قول أئمتنا، فلا عذر له، لا عذر له، لأن الواجب عليه إذا أشكل أن يسأل. يعني هو عام يا أخوانا، هو عام، فإذا جاءه عالم من غير بلده وقال هذا شرك وحرام وعلماء بلده يقرونه، هل يطيع هذا العالم الوافد أو لا؟ العام عام ما يعرف إلا علماء، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يبحث، ولا يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذا نقول إنه مفرط لأنه ترك الواجب عليه. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول أن ينبه على أن هذا شرك ويتبين أنه شرك، يتبين له أنه شرك فهذا حكمه مشرك ولا عذر له لأنه معاند. الثاني أن لا ينبهه أحد ولا على باله إلا أن هذا من الأمور المباحة أو من الأمور المشروعة، فهذا معذور باعتبار حاله في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. الثالث تمشي الثالث أن ينبهه من ينبههم الناس ويقول هذا شرك، ولكنه لم يقبل بناء على شكه في كونه شركا، فهذا غير معذور. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه في البحث عن الحق. نعم.
سبحان الله. يقول السائل: ما حكم استدبار المصاحف والاتكاء على الرفوف التي توضع المصاحف عليها؟
الفقرة الأولى: ما حكم
استدبار المصاحف؟
استدبار المصحف لا يمكن أن يقع من مسلم ويريد به الامتهان أبدا، توافقون على هذا؟ يعني لا يمكن لأي مسلم يجعل القرآن وراء ظهره مستهينا به أبدا، لكن يجعله خلف ظهره ظنا منه أنه لا بأس بذلك، وإلا فالقرآن عنده أعظم شيء، أعظم شيء من كلام البشر، فهذا لا نقول إنه مستهين بالله أو بكلامه، لكن العلماء ذكروا رحمهم الله أنه يكره استدبار المصحف، يعني أن يجعله إيش خلف ظهره، لأن في هذا نوع استهانة به، ولو على الأقل بحسب الظاهر. ومن ذلك ما نراه من بعض الناس، تجد يجعل المصاحف فوق النعال حول الأعمدة، وهذا غلط، لأن المصاحف يجب أن تكرم، يجب أن تعظم، ووضعها فوق النعال فيه نوع إهانة. وكذلك لو كانت النعل هنا والمصحف هنا والنعل هنا والمصحف هنا، فيجعل المصحف بحذاء النعال، هذا أيضا من الغلط، فعلى المرء أن يحترم المصحف ويعظمه، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يمسه إلا على وضوء وطهارة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يتبرع بها من جسده حال الحياة أو حال الوفاة؟
لا أعلم شيء يجوز التبرع به. إن قلنا أظافره فالأظافر ما فيها فائدة، الشعر شعر الرأس، إذا كان رأسه شعر رأسه طويلا وتبرع به لزوجته ما ندري. نعم ايش؟ طيب اذا السؤال يجب ان يحدد، يجب ان يحدد. نرى انه لا يجوز ان يتبرع احد بشيء من اعضائه ابدا، لا الكلى ولا بشيء من اعضائه. خلوكم محددين، في الكلى يمكن يتبرع بها، الكبد يمكن يتبرع بها، القلب ما ندري، هذا يرجع الأطباء والطب الآن يتقدم، ما ندري يمكن يأتي يوم من الأيام يمكن. على كل حال كل عضو من أعضاء الإنسان فإنه لا يحل له أن يتبرع به لا حيا ولا ميتا، لأن جسمك أمانة عندك. ولهذا قال الله لك ولا تقتلوا أنفسكم، وعلماء الحنابلة رحمهم الله نصوا نصا صريحا في كتاب الجنائز على أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، حتى لو أوصى الإنسان وقال إن إذا مت فأعطوا قرنية عين فلانا أو أعطوه كليتي أو ما أشبه ذلك، لا يجوز تنفيذه لأن هذا أمانة. أما الدم فليس من الأعضاء، الدم يجوز التبرع به لكن بشرط أن لا يتضرر المتبرع بنقص الدم، يعني بمعنى بشرط أن لا يتضرر المتبرع إذا تبرع بشيء من دمه، فإن تضرر إيش كان حراما، لأن كل شيء تفعله يضر ببدنك فإنه منهي عنه. ألم تعلم أن بعض الصحابة بل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن لنفسك عليك حقا، فالتبرع بالدم جائز بشرط أن لا يكون على المتبرع به ضرر. ووجه ذلك أن الدم إذا سحب خلفه غيره، خلف غيره في الحال. نعم
تابكم الله. يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد، وهل الصبغ بالسواد وغيره على حد سواء؟ ما حكم صبغ الشعر بالسواد، وهل صبغ الشعر بالسواد وغيره على حد سواء؟
صبغ الشعر إذا شاب بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، ووردت الأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه، بل وردت بما يدل على أنه من كبائر الذنوب وهو ظاهر، لأن الإنسان إذا شاب وصبغ بالأسود كأنه يريد أن يخالف سنة الله عز وجل. سنة الله في البشر أنه إذا تقدمت به السن إيش؟ لا بد أن يشيب. قال زكريا عليه الصلاة والسلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وهذه فطرة الله عز وجل. لكن يبقى أن يقال إذا شاب رأس المرء لا لتقدم السن ولكن لسبب من الأسباب، هل يجوز أن يصبغه بالسواد؟ هذا محل نظر، محل شك عندي، هل يجوز؟ لأن هذا لا يعد شيبا في الواقع، وإن كان الشعر أبيض لكن لا يعد شيبا، والأحوط أن لا يصبغه بالسواد حتى في هذه الحالة. والحمد لله المسألة فيها ما يغني عن هذا، يصبغه بإيش؟ بالحناء والكتم، يخلطهما جميعا حتى يخرج من بينهما لون بين السواد والحمرة، يعني أشقر، وهذا كافي. نعم ها ها خلاص. يعلم كثير منكم أننا وضعنا أسئلة مسابقة والآن سيحين والآن حان وقت الإعلان عنها، وسيكون إن شاء الله الإعلان عنها في الصباح غدا. فمن كان قد شارك في الجواب فليكن حاضرا لعله يكون له من ذلك نصيب. نعم.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة كانت تؤدي زكاة ذهبها كل عام، وفي العام الماضي تكاسلت عن إخراجها وعزمت في هذه السنة على إخراج ما عليها عن العام الماضي، ثم سرق جميع ما لديها من الذهب في أول هذا الشهر، ولا تدري كم مقدار الزكاة عن ذهبها في العام الماضي وعن هذا العام، فماذا عليها الآن، وهل تزكي عما سرق؟
نعم. أما زكاة هذا العام فلا تجب عليها، وذلك لأنها لم تفرط ولم تؤخر إخراج الزكاة. وأما زكاتها عن العام الماضي فيجب عليها ضمانها، إلا إذا كانت شكت في الأمر، لأن بعض الناس يذكر لامرأته إذا كانت تخرج زكاة الحلي يقول لا تخرجيه لأن فيه خلافا بين العلماء، فالعالم الفلاني يقول فيه زكاة والعالم الفلاني يقول ما فيه زكاة، فتتردد هل تخرج أو لا تخرج. هذه لا يجب عليها. لكن من كانت على القول الراجح أن الحلي فيه الزكاة ولكنها تكاسلت، فعليها إخراج زكاة العام الماضي لأنها مفرطة بالتأخير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أراد الإنسان البقاء في المسجد من صلاة الفجر إلى الجمعة، فهل يجوز له الاغتسال من حين ذهابه لصلاة الفجر؟
الاحتياط أن الإنسان لا يغتسل يوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس، وذلك لأن اليوم يطلق على ما بعد طلوع الفجر وعلى ما بعد طلوع الشمس، فالاحتياط ألا تغتسل ليوم الجمعة إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: نخرج أحيانا للنزهة لمسافات بعيدة، فهل نقصر الصلاة، وهل نتيمم أحيانا بسبب شح الماء؟
نعم. إذا خرج الإنسان للنزهة من بلده لليومين والثلاثة والأسبوع والأيام العشرة وما أشبه ذلك، فإنه مسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع إذا كان الجمع أرفق به، وله أن يتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للطبخ والوضوء، لأنه مسافر. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات بعد الأذان الثاني؟
إيش
ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب المرطبات؟
لا تزرب من فمك. ما حكم
الشراء من الآلة؟
الآلة
ما حكم الشراء من الآلة التي تحتوي على علب العصيرات بعد الأذان الثاني؟
هل هناك عاقل ومعقود معه؟ نعم لا شك. فلا يجوز الإنسان أن يشتري شيئا بعد نداء الجمعة الثاني إلا إذا كان للضرورة، كما لو كان عطشا يوجب عليه التشويش في صلاته، فهنا لا بأس أن يشتري، لأنه إذا اشترى وروي زال عنه التشويش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا اشترى شيئا من أجل إكمال صلاته جاز ذلك ولو بعد النداء. ولهذا لو فرض أن رجلا قد عدم الماء ووجده بعد نداء الجمعة بعد النداء، فهل يجوز أن يشتريه لأجل أن يتوضأ به؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يشتريه ليتوضأ به، لأن هذا من أجل إكمال الصلاة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا سائق أجرة.
أنا
سائق أجرة
سائق سيارة،
يعني سائق بأجرة. طيب.
يقول أنا سائق أجرة ويأتي معي أحيانا بعض الركاب وينسون بعض الأموال لدي، فهل يجوز لي أخذ هذه الأموال وبعض الأموال العينية؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز لصاحب السيارة التي يؤجرها فينسى أغراض للركاب أن يأخذ هذه الأغراض لنفسه، لأنه ملك غيره، ويجب عليه أن يبحث عن الذين ركبوا معه، فإن أدركهم أعلمهم أنهم قد نسوا كذا وكذا، ولكن لا يصفه لهم لئلا يطمع طامع فيقول هذا لي، يقول مثلا هل فقدت شيئا وما أشبه ذلك. فإن كان لا يعلمهم تصدق به، تصدق به عنهم، والله تبارك وتعالى يعلمهم ويوصل إليهم التواب.
يقول السائل ما حكم الختان وهل هو للذكر والأنثى على حد سواء؟
نعم، الختان واجب، لكنه واجب على الذكور دون الإناث، وذلك يعني وجه الفرق بينهما أن ختان الذكر لا بد منه من أجل إزالة الجلدة التي على الحشفة، هذه الجلدة إذا بقيت تضر الإنسان وتلوثه، لأن البول يخرج ويمكث فيها، وإذا مكث فيها صار أدنى عصر عليها يخرج البول، ثم إنها تمنع لذة الجماع كما يشاهد كما يعلم ذلك من لا يختتنون. أما المرأة فالختان في حقها سنة، لأن المقصود به تخفيف قوة شوتها. نعم،
ثابكم الله. مجموعة من الأسئلة عن حكم صلاة التسابيح ومدى مشروعيتها.
صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فليست بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن يتقرب بها إلى الله، لأن الأصل في العبادات المنع إلا إذا ثبتت مشروعيتها بدليل صحيح ليس فيه شك. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما شاعت عن بعض التابعين، وعليه فاحفظ وقتك ولا تشتغل بها، فإنها لم تثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واشتغل بما صح عما لم يصح، ففيما صح كفاية، والله الموفق.
ثابكم الله. يقول ما حكم الجمعيات التي يقوم بها بعض الناس بأن يقوم مجموعة بإخراج مبلغ من المال في كل شهر ويأخذ هذا المبلغ واحدا منهم وهكذا حتى ينتهي كل واحد إلى ما أخذ؟
طيب، الجمعية في الحقيقة لفظها لا يدل على معناها، وذلك أن يكون جماعة موظفون فيقتطعون من كل شهر جزءا من الراتب لواحد منهم، وليكن رقم واحد، في الشهر الثاني يقتطعونه لرقم اثنين، في الشهر الثالث لرقم ثلاثة حتى تدور عليهم. هذه الجمعية خير وتعاون وبركة، وكم سدت حاجة المحتاج، لأن إذا قدرنا أنهم عشرة كل واحد ووضع ألفا، ماذا يستفيد الذي يأخذها؟ عشرة آلاف، لا، تسعة آلاف مع ألف هو، وقد تسد حاجته وتغنيه عن الاستدانة من البنوك أو غيرها ممن يقسمون ظهره بكثرة الديون. وليست داخلة تحت قول الفقهاء كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأن ما في منفعة، هو أخرج ألفا وسيعود عليه كم؟ ألف، ما استفاد؟ نعم فيها سد حاجة لا شك فيه، لكن كل القرض سد حاجة، فهي من الأمور التعاونية المحمودة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم متعاونين على البر والتقوى. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.